بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود، تأليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ المدرس بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. قال المجودون: فيهما انحراف في المخرج والصفة، والمراد أن في هذين الحرفين قابلية شديدة للانحراف، فاللام فيها ميل، فإذا لم يحترس القارئ عند النطق بها مال مخرجها إلى مخرج غيرها من المخارج المجاورة. ثم هي حرف متردد بين الشدة والرخاوة، ولذلك عدوها من الحروف المتوسطة، والراء كذلك فيها انحراف إلى مخرج اللام أو الياء، أي أنها قابلة لأن تنحرف عن مخرجها إلى أحد المخرجين، لأن طرف اللسان لا يستقر بها في حيز محدد من الحنك الأعلى، بل يتحرك ليسمح للصوت بالمرور في سهولة ويسر. ولذلك فإن الراء مع رخاوتها هي الحرف الوحيد الذي يتصف بالتكرير، إلا أنه لما لم تكن رخاوتها كاملة بل كان الصوت ينحبس انحباسا يسيرا في مخرجها، عدوها متوسطة وسموا قابليتها لكلتا الصفتين مع قابليتها للميل إلى كلا المخرجين انحرافا. 5. التكرير في حرف واحد هو الراء، والمراد بتكريره أن طرف اللسان لا يستقر عند النطق به بل يرتعد، وبارتعاده يتذبذب الصوت ويمر في المخرج دون ضغط ولا شدة، وهو حرف قابل لزيادة التكرير، فلو ترك له العنان لازداد ارتعاد طرف اللسان به حتى تتولد عدة راءات. وهذا ما حمل بعض المجودين على القول بأنه يجب الاحتراس من التكرير ومرادهم الزيادة. يقول ابن الجزري في التمهيد: ولا بد في القراءة من إخفاء تكريرها. هامش التمهيد صاد 28 طبع مصر سنة 26 و300 ألف، وانظر النشر جيم 1 صاد 4 بعد 200. انتهى. أقول: وطريقة ذلك أن يترك الإنسان طرف اللسان يرتعد ارتعادة واحدة لطيفة خفيفة بعد أن يحاذي به أصول الثنايا، ثم يلصقه بها حتى يمنع استمرار التكرير. وأوضح ما تكون هذه الصفة في الراء إذا كانت مشددة، ولذلك ينبغي الحرص على عدم الزيادة في التكرير عند النطق بالراء المشددة، وذلك مثل: وخر موسى أشد حرا الرحمن الرحيم. 6. التفشي في اللغة الانتشار، وهو صفة للشين، والمراد به أن الهواء ينتشر في الفم وفي اللسان عند النطق بالشين، وذلك أن الحروف المهموسة يجري الهواء في مجرى مخارجها المحددة ولا يتجاوزها إلا في الشين، فإنه يزيد جريانه فيفيض حتى يتفشى وينبسط وينتشر على اللسان. 7. الاستطالة صفة للضاد المعجمة، والمراد امتداد الصوت في مخرجها من أول الحافة إلى آخرها، وذلك أن الضاد مخرجها طويل، وهو ما يحاذي الأضراس من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى. والضاد حرف قوي مجهور مطبق مستعل، فإذا استعلى اللسان عند النطق بها وانطبقت حافته على الأضراس وانحبس الهواء امتد الصوت نتيجة لضيق المخرج حينئذ وانحباس الهواء حتى يشمل الحافة من أولها إلى آخرها. وامتداد الصوت فيها ناتج من كون الضاد حرفا رخوة. هذا آخر ما ذكره ابن الجزري من الصفات في مقدمته، وقد قسم المجودون هذه الصفات إلى قسمين آخرين: صفات قوية وهي الجهر والشدة والاستعلاء والانطباق والإصمات والصفير والقلقلة والتكرير والانحراف والتفشي والاستطالة والغنة في الميم والنون. صفات ضعيفة وهي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح والإذلاق واللين. ولا بد لكل حرف من حروف العربية أن يتصف بخمس صفات من الصفات المتضادة، وواضح أنه لا تجتمع في الحرف صفتان متضادتان، ثم يحكم للحرف بأنه قوي أو ضعيف حسب أغلبية الصفات الموجودة فيه، فإن تساوت صار حرفا متوسطا بين القوة والضعف، وبناء على ذلك فإن الحروف تنقسم حسب القوة والضعف إلى خمسة أقسام: 1- أقوى وحروفه الطاء والضاد والقاف والظاء، 2- قوي وحروفه الجيم والدال والصاد والغين والهمزة، 3- أضعف وحروفه الحاء والتاء والهاء والفاء، 4- ضعيف الألف اللينة والتاء والخاء والذال والراء والسين والشين والعين والكاف واللام والميم والنون والواو والياء، 5- متوسط وله حرفان الزاي والباء. وأقوى الحروف على الإطلاق الطاء المهملة، وذلك لأنه اجتمع فيها ست صفات قوية وليس فيها من الصفات الضعيفة شيء. وأضعف الحروف على الإطلاق الفاء، وذلك لأنه اجتمع فيها خمس صفات ضعيفة وليس فيها من الصفات القوية شيء. ألقاب الحروف. ذكر الخليل بن أحمد في أول كتاب العين، ومكي بن أبي طالب في الرعاية، وابن الجزري في التمهيد والنشر، 10 ألقاب للحروف بحسب المواضع التي تخرج منها: 1- الحروف الحلقية وهي 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، سميت بذلك لأنها تخرج من الحلق. 2- الحروف اللهوية وهما حرفان القاف والكاف، سميا بذلك لقرب مخرجهما من اللهاه. 3- الحروف الشجرية وهي 3: الجيم والشين والياء، ويزيد بعضهم الضاد، سميت بذلك لأن مخرجها يحاذي ما بين اللحيين كما أنه منطبق الفم ومنفرجه، فالشجر كما قال صاحب القاموس من الفم مخرجه أو مؤخره أو من فتح من منطبق الفم أو ملتقى اللهزمتين أو ما بين اللحيين. 4- الحروف الأسلية وهي 3: الصاد والسين والزاي، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها وهو أسلة اللسان أي رأسه، قال صاحب القاموس: الأسلة كل عود لا عوج فيه، ومن اللسان طرفه، ومن النصل والذراع مستدقه. 5- الحروف النطعية وهي 3: الطاء والدال والتاء، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها فإنه ينطبق على نطع الغار الأعلى أي الجزء الأمامي من الحنك الأعلى وفيه خطوط كالتحزيز. 6- الحروف اللثوية وهي 3: الظاء والذال والثاء، سميت بذلك لأن مخرجها قريب من اللثة وهي اللحم الذي تنغرز فيه الأسنان. 7- الحروف الذلقية ويقال الذلقية وهي 3: اللام والراء والنون، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها وهو طرف اللسان وذلق اللسان طرفه. 8- الحروف الشفهية وهي 3: الباء والواو والميم، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها. 9- الحروف الجوفية وهي الألف والواو والياء الجوفيتان، سميت بذلك نسبة إلى مخرجها الذي هو الجوف. 10. الحروف الهوائية هي الحروف الجوفية السابق ذكرها، تسمى الهوائية لأن الصوت يمتد بها مع الهواء في الفم حتى ينتهي إلى خارجه. الباب الثالث أحكام بعض الحروف: الراء، اللام، النون، الميم، حروف المد. أحكام الراء: قبل الشروع في بيان أحوال الراء أذكر قاعدتين مضطردتين في هذا الباب، وهما: 1. حروف الاستعلاء كلها مفخمة أينما وقعت، وخاصة حروف الإطباق فإنها أكثرها تفخيما. 2. حروف الاستفال كلها مرققة أينما وقعت ما عدا الألف فإنها تابعة للحرف الذي قبلها، وما عدا الراء واللام فإن لهما أحوالا مختلفة وأحكاما بحسبها تتبين فيما يأتي. أما الراء فلها عدة أحوال: حالة في الوقف وحالة في الوصل، وتكون متحركة إما بضم أو بفتح أو بكسر، وتكون ساكنة بعد ضم أو بعد فتح أو بعد كسر، وتكون أولا ومتوسطة ومتطرفة، ولها في كل ذلك أربعة أحكام: التفخيم والترقيق والروم والإشمام. أما التفخيم ففي 7 مواضع: 1. إذا تحركت الراء بضم مثل رزقنا، ربما، رحماء، صابرون، عشرون، يبشرهم، غفور. 2. إذا تحركت بفتح مثل بربكم، رحمة ربك، رأى كوكبا، سراجا، بشرر، الطير، يسيرا. 3. إذا وقعت ساكنة بعد ضم مثل أرقد، القرآن، الغرفة، الفرقان، فهجر، لا تكفر، أنشكر. 4. إذا وقعت ساكنة بعد فتح مثل وارزقنا، وارحمنا، خردل، قرية، الأرض، العرش، المرجان، بشرر، على قدر. 5. إذا وقعت بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل ذلك الحرف الساكن فتح أو ضم، الأمور، القدر، الأمر، بالصبر، لفي خسر. 6. إذا وقعت ساكنة بعد كسر عارض مثل أمرتابوا، لمن ارتضى، رب ارجعون، ارجع، ارجعي. 7. إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ولكن وقع بعدها حرف من حروف الاستعلاء واتصل معها في كلمة واحدة، والذي ورد من ذلك في القرآن 5 كلمات: قرطاس بالأنعام، فرقة، إرصادة بالتوبة، مرصادة بالنبأ، لبل مرصاد بالفجر. أما الترقيق ففي 5 مواضع: 1. إذا تحركت الراء بكسر فإنها ترقق مطلقا، أي سواء وقعت أولا أو وسطا أو آخرا، مثل رزقا، رئيا، رجال، الغارمين، أرنا، مريج، وأنذر الناس، والفجر وليال عشر. 2. إذا وقعت ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمة واحدة ولم يقع بعدها حرف استعلاء متصل بها مثل فرعون، شرذمة، شرعة، مرية، الفردوس، قدر، أبصر، ناصر. ثلاثة: إذا وقعت ساكنة متطرفة بعد حرف ساكن سوى الياء وقبل هذا الحرف كسر، مثل الذكر، السحر، الشعر، وهذا لا يكون إلا في حالة الوقف على الراء، فإذا وصلت تحركت وكان حكمها حينئذ بحسب حركتها. أربعة: إذا وقعت ساكنة متطرفة بعد ياء ساكنة، مثل قدير، نذير، نكير، خير، الطير، وهذا أيضا لا يكون إلا في الوقف. خمسة: إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ووقع بعدها حرف استعلاء ولكنه منفصل عنها، مثل أن أنذر قومك، فاصبر صبرا، ولا تصعر خدك. واختلفوا في كلمة فرق في قوله تعالى في سورة الشعراء: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمن فخم فالسبب عنده وجود حرف الاستعلاء بعد الراء متصلا بها في كلمة واحدة، ومن رقق فالسبب عنده أن حرف الاستعلاء هذا مكسور فضعفت بذلك حدته وقوته وانعدم تأثيره، وذلك أنه لا يمكن أن يؤثر في غيره بالتفخيم، وهو نفسه معلول بعلة الترقيق التي هي الكسرة. وقد أشار ابن الجزري إلى الوجهين في قوله في المقدمة: والخلف في فرق لكسر يوجد. أما الروم فمعناه النطق ببعض الحركة ضمة كانت أو كسرة، وذلك في حالة الوقف، ويكون في سائر الحروف. فإذا وقفت على الراء في مثل إذا يسر أو في مثل ترجع الأمور، جاز أن تشير إلى الحركة بالروم. وكذلك إذا وقفت على النون في مثل نستعين بمجنون. أما الإشمام فمعناه أن تضم شفتيك عند الوقف بالسكون على الحرف المضموم فقط، ولم يرد منه شيء في وسط الكلمة عند حفص إلا في قوله بسورة يوسف: لا تأمن، فإن لك أن تقرأ بإشمام النون إشارة إلى حركة المضغمة. واستثنوا تاء التأنيث التي تبدل هاء عند الوقف فلا يقع فيها روم ولا إشمام، مثل رحمة، نعمة. تنبيهات: بتأمل أحوال الراء وما ذكرناه من مواضع تفخيمها ومواضع ترقيقها تجد ما يأتي. واحد: أن سبب التفخيم والترقيق يكون حركة. اثنان: أن التفخيم مرتبط بالضمة والفتحة، والترقيق مرتبط بالكسرة. فالكسرة إذا تحرك الحرف بها أو وجدت قبله إن كان ساكنا سببت الترقيق، وكذلك الفتحة والضمة في التفخيم. ولذلك فإنك تجد الراء قد رققت مطلقا في حال تحركها بالكسر، ورققت في أغلب الأحوال عند وقوعها ساكنة بعد كسر، وكذلك القول في التفخيم. لكن إذا وقعت الراء ساكنة ونظرت فيما قبلها فوجدته ساكنا أيضا، فإن السكون لا يصلح سببا لترقيق ولا تفخيم. ولذلك فإنك تبحث عن نوع الحركة في الحرف الثالث، أي الحرف الذي قبل الحرف الساكن الذي قبل الراء. فإن كانت حركته كسرة رققت الراء، السحر، وإن كانت حركته ضمة أو فتحة فخمت الراء، خسر، القدر. ويستثنى مما قررناه من أن السبب يكون دائما حركة الياء الساكنة إذا وقعت قبل راء ساكنة، فإنها تؤثر فيه بالترقيق وتكون هي السبب بصرف النظر عما قبلها، وهي حينئذ نائبة مناب الكسرة، وهذا خاص بالياء ولا يوجد في الواو، كما يستثنى مما قررناه من أن الترقيق مرتبط بالكسرة. الكسرة العارضة فإنها لا تؤثر بالترقيق بسبب كونها عارضة، والعارض يزول، فزوالها في بعض الأحوال أفقدها قوتها وتأثيرها. وأحيانا يتنازع الحرف عاملان، أحدهما يقتضي التفخيم والآخر يقتضي الترقيق، فينظر إلى المرجحات التي ترجح أحدهما، ومنها كون عامل التفخيم أقوى فيقدم على الضعيف مثل قرطاس، ومنها الاتصال، فإن الكسرة إذا كانت متصلة بالحرف فإنها ترجح على الحرف المستعلي إذا كان منفصلا مثل فاصبر صبرا. أحكام اللام لها أربعة أحكام: التفخيم ويقال التغليظ، والترقيق والإظهار والإدغام. أما بالنسبة للتفخيم والترقيق فإن الأصل في اللام الترقيق، لأنها حرف مستقل ولا تفخم إلا في اسم الجلالة، وذلك في حالتين: واحد، إذا وقعت بعد فتح مثل قال الله شهد الله. اثنان، إذا وقعت بعد ضم نحو يقول الله قال اللهم. فإذا وقع قبل هذه اللام كسر فلا خلاف في ترقيقها مطلقا، أي سواء كانت الكسرة متصلة بها أم منفصلة عنها، عارضة أم أصلية، مثل لله، بسم الله، قل اللهم، ما يفتح الله، أحدني الله. أما بالنسبة للإظهار والإدغام فهو في التي تدخل على بقية الأسماء كما يأتي. الإظهار، تظهر اللام في إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغ حجك وقف عقيمة، ومجموعها 14 حرفا، إذا وقع أحدها بعد اللام أظهرت، وتسمى حينئذ اللام القمرية، وعلامتها خلوها من التشديد مثل القمر، العليم، الخبير، العرش، القول، الإيمان. الإدغام، يجب إدغام اللام عند بقية الأحرف، وتسمى حينئذ اللام الشمسية، وعلامتها وجود التشديد بعدها مثل الشمس، النار، الناس، الضالين، السوء، الرجز. أما اللام في الأفعال فتظهر دائما إلا عند المماثل أو المجانس، كما سيأتي عند الكلام عن الإدغام. أحكام النون الساكنة، النون الساكنة نون تثبت لفظا وخطا وصلا ووقفا، وترد في الأسماء والأفعال والحروف، وتقع متوسطة ومتطرفة، ومثلها التنوين، فإنه نون ساكنة زائدة لكنها لا تلحق إلا آخر الأسماء، وتثبت لفظا لا خطا وصلا لا وقفا. فإذا أطلقنا النون الساكنة أردنا كلتا النونين، لهذه النون الساكنة عند أحرف المعجم أربعة أحكام هي: الإظهار، الإدغام، القلب، الإخفاء. فتظهر عند حروف الحلق، وتدغم في حروف يرملون، وتقلب ميما عند الباء، وتخفى في باقي الأحرف. ونظم ذلك بعضهم في ثلاثة أبيات فقال: عند حروف الحلق يظهران، وعند يرملون يدغمان، بغمة في غير را ولام، وليس في الكلمة من إدغام، وعند حرف الباء يقلبان ميما، وعند الباقي يخفيان. وبيان ذلك بالتفصيل كما يأتي: الإظهار في اللغة الإيضاح والبيان، وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، أي النطق بالنون وتحقيقها من مخرجها وبحرف الإظهار من مخرجه مع الفصل بينهما وإيضاح كل منهما مع الاحتراس من الغنة في النون. وحروف الإظهار ستة هي أحرف الحلق، وقد ذكرها الناظم في قوله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ولا فرق في الإظهار بين أن تجتمع النون مع حرف الحلق في كلمة واحدة أو تنفصل في كلمة والحرف في كلمة أخرى. والعلة في إظهار النون عند هذه الحروف تباعد مخرج النون عن مخارج حروف الحلق. الأمثلة: ينأون، من آمن، كل آمن، منهم، إن هو، فريقا هدى، أنعمت، الأنعام، من عمل، سميع عليم، وانحر، تنحتون، من حاد الله، عزيز حكيم، فسينغرون، من غل، قولا غيره، فإن خفتم، والمنخنقة، يومئذ خاشعة. الإدغام في اللغة الإدخال: يقال أدغم الفرس اللجام في فيه، أي أدخله فيه. وفي الاصطلاح إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وفائدته التسهيل، وذلك لأن النطق بالأحرف المتماثلة أو المتقاربة وفصلها عن بعضها وإظهار كل منها ثقيل على اللسان، فخفف بالإدغام بينهما، فيصير المدغم ناطقا بحرفين في آن واحد، أولهما ساكن والآخر متحرك. والإدغام ممكن في سائر الحروف سوى حروف الحلق، أما النون الساكنة فلا تدغم إلا في حروف يرملون في أربعة منها بغنة، وهي الياء والنون والميم والواو، وفي اثنين بغير غنة وهما اللام والراء. الأمثلة: إن يشأ وإن يروا، آية يعرض، من مال، من ماء مهين، عذاب مقيم، من واق، من ولي ولا نصير، يومئذ واهية، إن نعفو، من نذير، شيء نقر، من ربك، من ربهم، لرؤوف رحيم، من لدنك، ومن لم، يومئذ لخبير. قاعدة الإدغام التي هي الأصل في الإدغام وما سبق ذكره خارج عنه وخاص بالنون الساكنة، وهذه القاعدة تطبق على جميع الحروف، وذلك أن كل حرفين التقيا في اللغة العربية إما أن يكونا متماثلين أو متجانسين أو متقاربين أو متباعدين. أما المتباعدان وهما ما تباعدت مخارجهما فسبق حكمهما في الإظهار، وأما المتماثلان وهما ما اتفقا في المخرج والصفات، مثل: قل لا، ربحت تجارتهم، يدرككم، كم من. والمتجانسان وهما ما اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات، مثل: إذ ظلموا، قد تبين، عبدتم، فآمن الطائفة، اركم معنا. فحكمهما عند حفص الإدغام. والمتقاربان ما تقاربت مخارجهما، مثل: كذبت ثمود، قد سمع. فالأصل عند حفص عدم الإدغام. شروط الإدغام: يشترط للإدغام عند حفص شرطان: واحد، أن يكون الحرفان متماثلين أو متجانسين. اثنان، أن يكون الأول منهما ساكنا والثاني متحركا. فإذا كانا متقاربين أو كان الحرف الأول متحركا فلا إدغام عنده، وإن كان غيره يدغمه ويسمى عندهم الإدغام الكبير، مثل: سلككم، لذهب بسمعهم، وترى الناس سكارى، يعذب من يشاء. الإدغام التام والإدغام الناقص: يعتبر الإدغام تاما إذا أدغم الحرف الأول ولم يبق له أثر في النطق، أما إذا بقيت صفة من صفاته ظاهرة في النطق اعتبر ناقصا، لأنك حينئذ كأنك نطقت ببعض الحرف الأول، والمفروض في الإدغام أن يمزج الحرف الأول في الثاني حتى تذهب ذات الحرف الأول بالكلية. والإدغام في المتماثلين وفي المتجانسين يكون في الغالب تاما، ويكون ناقصا في النون الساكنة إذا أدغمت في الواو أو الياء، فإن الغنة تبقى وهي من صفات النون. وكذلك في الطاء إذا أدغمت في التاء في مثل أحطت فرطت بسطت، فإنك تبقي صفة الإطباق في الطاء عند النطق. وكذلك في القاف إذا أدغمت في الكاف في نخلقكم، فإنك تبقي صفة الاستعلاء في القاف عند النطق، وهو أحد الوجهين كما صرح به ابن الجزري في المقدمة. مستثنيات من قاعدة الإدغام: يمتنع إدغام النون الساكنة في حروف يرملون إذا اتصلت بها في كلمة واحدة، في الدنيا صنوان بنيانهم قنوان، أما بقية الحروف فلا فرق فيها أن تتصل أو تنفصل إذا توفرت شروط الإدغام.
من فضلك تابع بقية المادة.